البشريه شرع يعتدل ويعتذر لذوي.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. ما زال حديثنا موصولا أحبتي في الله مع قضايا التربية، وانتهينا في تربية النفس عند الحديث عن حقيقة التزكية، وأن الإنسان لكي يتزكى عليه أن يسعى إلى امتثال أوامر الله والاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى. إذن لكي نصل إلى حقيقة التزكية نحتاج إلى وقفتين. الوقفة الأولى كما ذكرت قبل ذلك أحبتي في الله هي مع قضية الاستسلام لأمر الله ولشرعة الله جل وعلا. القضية الثانية بعد ذلك هي قضية وصول العمل إلى القلب. تحدثت في قضية الاستسلام لأمر الله عز وجل أنها مراحل وأنها مراتب، ليست على مرتبة واحدة، فعلى الإنسان أن يعلم قيمة هذه المراتب وأهميتها وكيف يترقى فيها، لأن على قدر ما يسعى الإنسان إلى الترقي في هذه المنزلة على قدر ما يتلذذ بعبادة الله سبحانه وتعالى ويثبت على طاعته بإذنه جل وعلا. فلذلك على الإنسان أن يعيش مع مراتب التزكية، وهي واردة في قول الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تحدثنا أحبتي في الله عن المرتبة الأولى في اللقاء الماضي في قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هي كأنها مرتبة الإسلام في الاستسلام لأوامر الله عز وجل، وجود نية الانقياد لأمر الله والاستسلام لشرعة الله والعمل بمقتضى ما نعلم عن الله سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان أن يستمع لنصوص القرآن والسنة بهذه النية. لذا العلماء يقولون أحبتي بأن مراتب العلم أربعة. المرتبة الأولى مرتبة السماع، الإنسان يستمع إلى قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سماع القبول والاستجابة والإنابة إلى أمر الله عز وجل. فعندئذ المرتبة الأولى السماع. المرتبة الثانية الفهم، أن يفهم ما يستمع إليه. المرتبة الثالثة الحفظ. المرتبة الرابعة العمل. فهذا أصل ينبغي، أنت بتسمع النص القرآني تحرص على فهمه، أن تسمع النص النبوي تحرص على فهمه بفهم العلماء، كذلك بعد هذا الفهم تحرص على أن تجعله في صدرك على قدر ما تستطيع، ثم بعد ذلك على العمل بمقتضاه، لأن الغاية من الحفظ والغاية من السماع أن نصل إلى العمل بشرعة الله وتطبيق دين الله سبحانه وتعالى. تحدثت بطريقة موسعة عن خطورة الانفصام بين العلم والعمل، وأنه ينبغي على الإنسان أن يسعى إلى العمل بمقتضى ما علم من الاستسلام لأوامر الله عز وجل، أن أنصاع إلى أوامر الله عز وجل وأستمع إليها، فإذا وجدت حكم الله في المسألة كذا سارعت إلى تنفيذه وإن خالف الهوى. فهذه المرتبة الأولى وتحدثت عنها بشيء من الاستفاضة. شوف المرتبة الثانية، قال الله سبحانه: ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت. العطف بثم أحبتي عند علماء اللغة بيقتضي الترتيب مع التراخي. في لغة القرآن الترتيب في القرآن، العطف بالترتيب ده قسمين، حاجة اسمها ترتيب زمني وده الأصل، وحاجة اسمها ترتيب رتبي. يعني إيه؟ يعني ممكن يكون العطف بثم ليرشد الإنسان لمرتبة، ثم إلى مرتبة أخرى، يرشده إلى مرتبة أخرى للتفاوت بين المنزلتين، إما في القبح والشر والعياذ بالله، وإما في العلو عند الله سبحانه وتعالى والارتقاء. فنستفيد من هذا هنا مرتبة أخرى، مرتبة عليا. هنا المرتبة الأولى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، نية الاستسلام والانقياد لشرع الله سبحانه وتعالى، ويتفرع عليها العمل بمقتضى ذلك. النية العظيمة بقى، الإنسان بعد ما انصاع لأمر الله وعمل بمقتضى ما سمع عن الله وبمقتضى ما سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارتقى إلى مرتبة أعلى وأعظم، وهي زي قلنا عطف رتبي، مرتبة أخرى أعلى، وهي: ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت. بمعنى عدم وجود أدنى معارضة لنص الشرع، لأن ممكن الإنسان يستمع إلى النص ويعمل بمقتضى، لكن في داخله عنده معارضة داخلية، عنده منازعة، يتمنى ألا يفعل، أو لماذا يفعل، أو لم تظهر له الحكمة مثلا في أمر ما أو في نهي ما، فعندئذ يعمل بمقتضى الأمر أو النهي، لكنه عنده منازعة لأمر الشرع. لا، المرتبة العليا بعد مرتبة الإسلام مرتبة الإيمان، في هذا الاستسلام لأمر الله سبحانه، استسلمت لأمر الله وعملت بمقتضى. المرتبة الأعلى من ذلك بعد ذلك: ألا أجد في صدري أدنى معارضة أو أدنى منازعة لقال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا وصل الإنسان أحبتي، المرتبة الأولى في الاستسلام مرتبة مجاهدة، الإنسان بيسمع النص الشرعي ويجاهد نفسه في الانقياد له وفي العمل بمقتضاه، فعلى قدر المجاهدة على قدر ما يهدى بفضل الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فعلى قدر وجود هذه المجاهدة، المرتبة الأولى دي مرتبة الإسلام في الاستسلام لأمر الله عز وجل، على قدر وجود هذه المجاهدة على قدر ما يوفق ويسدد بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن عنده مجاهدة، أحيانا نفسه تضيق، وأحيانا تكسل، وأحيانا هكذا، فيجاهدها ليصل إلى محب الله، وعند مع كثرة المجاهدة يجد خيرا عظيما. بعد ذلك ينتقل إلى مرتبة: ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت. يعني بيعمل العمل حسب أنه استمع قال الله، قال رسول الله، فيعمل وينقاد، وإن خالف هواه وهو راضي بأمر الله سبحانه وتعالى، لا توجد عنده أدنى معارضة داخلية لأمر الله. إذا وصل الإنسان لهذه المرحلة سيتذوق لذة الطاعة التي قالها رسولنا صلى الله عليه وسلم وأخبرنا بها في قوله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. حديث العباس بن عبد المطلب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول. اللي وصل العلة هنا، يعني أنا عايز أقول مثلا أحبتي، لو سألنا عموم الناس، أي أحد من المسلمين على وجه البسيطة، لو سألنا: هل ترضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم؟ الإجابة بنسبة 100% نعم، ما فيش حد يقول لك لا، الكل سيقول نعم أنا راضي. هنا سؤال: لماذا بعض من يزعم أنه رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا لم يتذوق بعد حلاوة الإيمان؟ لماذا؟ مع أنه بيقول أنا راضي بحكم الله بأمر الله عز وجل. هنا ذاق طعم الإيمان، محتاج أن ترتقي إلى مرتبة الإيمان في الاستسلام لأوامر الله، هنا تبدأ عملية التذوق. يبقى المرتبة الأولى اللي كتير مننا فيها المجاهدة على الأعمال الصالحة، على الانقياد، على الاستسلام لأمر الله والعمل بمقتضى هذا الاستسلام، ده مرتبة طيبة الإنسان يجاهد نفسه، إذا ارتقى منها مع العمل هذا إلى أنه لا يجد في نفسه أدنى معارضة أو منازعة لحكم الله، حسبه أن يسمع قال الله لتراه منصاعا مجيبا منفذا مسارعا لتنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى، أو يسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، شتان بين المنزلتين. أحبتي في الله، إذا ارتقى الإنسان لهذه المرتبة، مرتبة صلاح القلب، إلى درجة أنه يعمل العمل ولا يوجد عنده في داخله أدنى معارضة أو منازعة للحكم الشرعي، عندئذ سيتذوق لذة الإيمان، سيتذوق هذه اللذة التي أخبرنا عنها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله ذاق طعم الإيمان. والإيمان له طعم حلو. إذا وصل الإنسان لهذه المرتبة وجد هذه الحلاوة، وعندها لا يرضى عنها بديلا أبدا أبدا، وإن كانت الدنيا بأسرها بشهواتها وملذاتها إلى غير ذلك، فهذه مرتبة معها تثبت قدم الإنسان في مسألة تزكية النفس، وتثبت قدم الإنسان في دين الله سبحانه وتعالى، وبسببها يتذوق لذة الطاعة بفضل الله سبحانه. قال الإمام الزهري عليه رحمة الله: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. هذا الأصل، من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. فإذا وصلنا في التسليم إلى هذه المرتبة، ومرتبة وهي مرتبة عدم وجود أدنى معارضة أو منازعة داخلية لأمر الله سبحانه وتعالى، عند التطبيق بعد العمل، بس أنت بتعمل، يعني أنا عايز أقول في بعض الناس بيعمل بيمتثل الأوامر لا ويبتعد عن النواهي، لكنه هو بيعمل في منازعة داخلية، المنازعة دي بتتنافى مع مرتبة الإيمان العالية دي، فتجعل الإنسان لا يتذوق لذة ما هو فيه من الطاعة والانقياد، لذة الصلاة ولذة القيام ولذة الذكر إلى غير ذلك. فإذا ارتقى الإنسان من مرتبة المجاهدة إلى مرتبة الرضا الكامل وعدم وجود المعارضة الداخلية، ما شاء الله، يجد خيرا عظيما بفضل الله سبحانه وتعالى. أستطيع أن أقول يدخل، أنه دخل ووضع قدمه على جنة الدنيا، جنة الدنيا، يبتدي يتلذذ بالطاعة وبالعبادة بفضل الله سبحانه وتعالى. والله مرتبة عظيمة تحتاج إلى مجاهدة، وإذا وصل الإنسان إليها أحبتي كما ذكرت، فإنه لن يرضى بأي شيء بالدنيا بأسرها كبديل عنها، حسبه أنه تلذذ بالأنس بربه وبالقرب من مولاه سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، فهي مرتبة غاية في الأهمية، أرشدنا الله إليها في غير آية، وبينها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. ما أحوجنا والله أيها الكرام إلى أن نرتقي إليها، إلى أن يرتقي الإنسان إلى مرتبة أن عدم وجود المعارضة الداخلية لأوامر الله، ينفذ يطبق وهو راضي، بل إن تنفيذ الأوامر أحب إليه من الدنيا وما فيها، وإن كان ذلك على خلاف هواه، لأن رضا الله عنده أعظم. أحبتي في الله، لذلك قال الله عز وجل في شأن أهل الإيمان: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. انظروا، وصلوا إلى مرتبة الإيمان العالية التي بها عدم وجود أدنى معارضة داخلية لأمر الله، إلى درجة أنه لا يعني يحابي أو يتواد مع المعادي لدين الله سبحانه وتعالى وإن كان أقرب الأقربين إلى هذه الدرجة، يعني إذا هو به يحب الله ويحب دين الله سبحانه وتعالى، ولا يوجد عنده استعداد أبدا إلى أن يحابي المعادي لدين الله سبحانه وتعالى، المناوئ لدين الله عز وجل، وإن كان ذلك في الآباء والأبناء والإخوان أو العشيرة. فلذلك هذا تجرد كامل لأمر الله سبحانه وتعالى، أن يحب الإنسان ربه عز وجل، أن يحب الإنسان منا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من محبته لنفسه، كما في قصة عمر رضي الله عنه حين قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. هنا وقفة، هي المرتبة اللي عمر قالها الأولى دي هي مرتبة سهلة، يعني بيحب النبي أكثر من كل شيء إلا من نفسه، يعني أكثر من الزوجة والأبناء والأهل والمال والعشيرة وكل شيء، لكن لا إلا من نفسه. قال: لا، وصول لكمال الإيمان للمرتبة العالية هذه لا حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر المنقاد الذي ضرب أروع المثل في الاستسلام لأوامر الله: لأنت يا رسول الله، أنت الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر، الآن يا عمر. الله أكبر، مرتبة إذا ارتقى إليها الإنسان ذاق لذة الإيمان. فنحن الله أراد منا أن نرتقي إلى هذه المرتبة لنتلذذ بالطاعة أحبتي في الله، ونجد حلاوتها بفضل الله سبحانه وتعالى تقذف في قلوب المؤمنين بهذه الدرجة، بهذا الترقي أحبتي في الله، إن الإنسان ما يكونش عنده معارضة لأمر الشرع إلى درجة إن هو عنده استعداد أنه يعادي من يعادي دين الله ويناوئ دين الله. الغير المناوئ ده لوضع آخر طبعا معروف في ذلك المقام، لكن حنتكلم على المناوئ المعادي المحارب لدين الله عز وجل. لو كان هذا المعادي المناوئ المحارب من الآباء أو الأبناء أو الأهل أو العشيرة، عدم وجود المعارضة الداخلية إذا به يبتعد عن موادة هؤلاء امتثالا لأمر الله عز وجل وبرضا كامل وتام لأوامر الله عز وجل. هذا انظروا إلى حال المؤمنين حينما يستمعون لأوامر الله عز وجل، ينقضون وينفذون ويمتثلون أمر الله عز وجل إلى هذه الدرجة التي أرشد إليها القرآن العظيم. هذا بخلاف أهل النفاق أحبتي، فإن حال هؤلاء مع أوامر الله عز وجل ومع وحي السماء الصدود والنقوص والعياذ بالله، كما قال الله سبحانه: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا والعياذ بالله. فرق بين حال المؤمن في تجاوبه مع نصوص الوحي وبين حال المنافق. المنافق رأيت المنافقين بعد ما استمع، بعد ما علم النص والحكم الشرعي، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. سيرتهم تحايل وبعد عن الامتثال والانقياد لأمر الله، بخلاف المؤمنين إذا بهم يسمعوا ويطيعوا ويمتثلوا إلى درجة عدم وجود المعارضة الداخلية، فيتلذذوا بلذة الطاعة ولذة الإيمان. أحبتي، فاصل ونكمل بإذن الله عز وجل.
يا معشر التائبين هلم.
كلمة السر في النصيحة اللي بتغير الناس وبتأثر في قلوبهم، مش بس إن اللي بينصح يكون عايز خير، مش كفاية، لازم ربنا يوفقه ويكون سديد. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. قلبك محتاج نصيحة؟ متنشنة عليه، متفصلة علشانه لوحده، مش زي كل الناس. كل واحد محتاج نصيحة لوحده تغيره هو، سديدة. وهو ده اللي ميز كلام ابن القيم عليه رحمة الله، اللي هو بيقول عن الفراسة أنها خاطف يهجم على القلب، ينفي ما يضاده، يسب على القلب كوثوب الأسد على الفريسة. نصايح ابن القيم بتهجم على القلوب زي الأسد ما بيهجم على الفريسة. هي دي رواق ابن القيم.
روائع ابن القيم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أحبتي في الله، كنت أتحدث معكم قبل الفاصل عن أهمية الانقياد لأوامر الله سبحانه وتعالى والاستسلام لشرع الله جل وعلا والترقي في هذه المرتبة. كنا نتحدث عن مرتبة الإيمان في ذلك، التي تجعل العبد يتلذذ بأوامر الله وبطاعة الله وبالقرب من الله سبحانه وتعالى، فما أعظمها من منزلة وما أجملها من طريقة ينبغي على الإنسان أن يسعى إلى سلوكها وأن يسعد بامتثالها ليتحصل على نعيم الدنيا قبل نعيم الآخرة بفضل الله سبحانه. كأنها عاجل بشرى المؤمن إذا ارتقى إلى هذه المرتبة، عدم وجود المنازعة الداخلية لأمر الله، الاستسلام لأمر الله إلى درجة الانقياد بمجرد أن يستمع لنص الوحي، إذا به يجيب يمتثل أمر الله عز وجل ولا ينازع ولا يمانع. وإن لم أقولها بملء فمي أحبتي، وإن لم تظهر له الحكمة من الأمر الشرعي أو من النهي الشرعي، حسبه أن الله قال وأن الله نهى، حسبه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليمتثل وأن الرسول نهى ليبتعد، فهو منقاد لشرع الله ولدين الله سبحانه وتعالى. بذلك يتحصل على هذا الخير العظيم، ويصل الإنسان لذلك بعظم محبته لله وللرسول. إذا غلبت محبة الله عز وجل وغلبت محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كل المحاب الأخرى في قلب الإنسان، فعندئذ سيجد العبد نفسه منقادا لأوامر الله عز وجل مستسلما، لا ولا يجد هذه المعارضة التي تجعله لا يتذوق لذة الإيمان. أنا أكرر إن وجود المعارضة الداخلية مع امتثال الحكم، ما بقولش مع عدم الامتثال، هو بينفذ، لكن وجود الأفكار والمعارضة الداخلية النفسية للأحكام وعدم وجود نية الاستسلام المطلق، سواء ظهرت الحكمة في الحكم الشرعي أو لم تظهر الحكمة في الحكم الشرعي، دي بتتنافى مع تذوق لذة الطاعة ومع هذه المرتبة التي أتحدث عنها. أصل إليها ازاي؟ بعلو المحبة لله سبحانه وتعالى. إذا قال الله سبحانه وتعالى مبينا المحبة المطلوبة منا لله سبحانه وتعالى، أحبتي في الله، قال الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. انظروا المحبة المطلوبة منا شرعا، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، شوفوا هذه الثمانية التي نعددها الآن أحبتي في الله تشمل الدنيا بأسرها، بالدنيا بأسرها. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، ما ينفعش التمانية دول على عظم شغف الإنسان بها وحب الإنسان لها وسعي الإنسان، ما ينفعش أن يكون أحب إليك من الله ورسوله وجهاد في سبيله، ما ينفعش. لا ينبغي. ولذلك هدد بعدها أحبتي فقال إذا كان حاجة من دي أحب إليك فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. كأن هذا نوع من الفسق، أن تحب شيئا من الدنيا على حساب ربك وحبك لله سبحانه وتعالى، وهذا لا يتنافى مع جلب مصالح الدنيا، لا يتنافى مع إن الإنسان يحسن يسعى لجلب الذرية والتحصل على الأموال أو ما إلى غير ذلك، لكن بالطريقة التي تكون الدنيا بيديه ولا تكون في قلبه، بالطريقة التي لا تجعله يحب الدنيا وعطاء الدنيا على حساب محبة الله عز وجل. إذا تعارض شيء من الدنيا مع أوامر الله سبحانه وتعالى فمحبة الله تغلب، فعندئذ يقول سحقا سحقا للدنيا إذا أتت عن طريق معصية الله، إذا أتت بدون معصية فأهلا وبها ونعمة، وإذا لم تأتي فليست بمقصودة أصلا. أنا هدفي هو رضا الله سبحانه وتعالى، هدفي هو أن أمتثل أوامر الله. إذا علت المحبة في القلب وصلت إلى هذه الدرجة أحبتي في الله، عندئذ سيجد العبد نفسه منقادا لأمر الله عز وجل بدون وجود أدنى معارضة داخلية، اللي هي المرتبة الثانية، الترقي في هذا أحبتي في الله، وسيستسلم لأوامر الله عز وجل، وعندها يجد البركات ولذة الطاعة ومعية الله سبحانه وتعالى ونصر الله عز وجل، يجد الإنسان خيرا عظيما أحبتي في الله. ولعل هذا من أهم مميزات صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيرتهم العطرة، في طريقة تعاطيهم للاستجابة لأوامر الله عز وجل، وعدم وجود المعارضة الداخلية لهم مع الأوامر، حتى مع أوامر أتت تنافي عادات لهم، والعادة زي ما بيقولوا غلابة، وكانت بالنسبة لهم هذه العادات عادات لا يتخلون عنها، لكن الشرع لما أتى بنقيض هذه العادات قالوا سمعنا وأطعنا، وابتعدوا عن الاستمرارية في ذلك وتركوها امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى دون اعتراض أو تلكؤ أو نقوص، فإذا بهم يسارعون. من ذلك أحبتي أمثلة تطبيقية لنعلم كيف نتعامل مع الأوامر والنواهي، كيف نستسلم دون معارضة لنتذوق لذة الإيمان ولذة الطاعة أحبتي في الله في هذه المرتبة، فيتثبت قدم الإنسان في دين الله عز وجل أحبتي في الله. من الأمثلة التطبيقية للصحابة في ذلك أحبتي أنهم اجتنبوا شرب الخمر، الخمر اللي كانت بالنسبة لهم قبل الإسلام وقبل نزول التحريم الكلي للخمر مع بداية الإسلام، قبل نزول التحريم الكلي لها كانت بالنسبة لهم كالماء، يعني كل بيت كده فيه زي ما عند حضرتك كده مكان للعصير وبتضع فيه العصير، في مكان بيضع فيه الخمر، يعني كانت شيء من العادات اليومية التي منتشرة في المجتمع في ذلك الوقت. لما نزل قول الله عز وجل فهل أنتم منتهون، أول ما استمعوا إلى قول الله عز وجل فهل أنتم منتهون، قال عمر انتهينا، الحديث في الترمذي بإسناد صحيح، انتهينا يا رب، امتثلوا وأريقت الخمر في طرقات المدينة، هكذا بمجرد أن نزل التحريم من الله سبحانه وتعالى. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر فهل أنتم منتهون، الرد التلقائي انتهينا. اللي عاوز يبطل سجاير وعلم ان السجاير دي ضرر، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وان ده حرام، اول ما يعلم الحكم انتهيت، لا محتاج طريقة ولا محتاج اصل انا متعود واصل ادمان واصل كذا او ما الى غير ذلك، وازاي ابتعد وازاي اتلكأ، طب اتركها على التدريج، طب افعل، لا، محبة الله اذا غلبت على القلب يقول انتهيت يا رب. نعم أنا ضعيف وضعفت أمام هذا الفعل لسنوات طويلة، لكن إذا محبة الله إذا غلبت على القلب فعندئذ يقول يا رب انتهيت، ويسارع في الترك في الحال امتثالا لأمر الله عز وجل. دي بقى حاجة أعلى من كده، ده خمرة بتخامر العقول وفيها نوع من السكر وما إلى غير ذلك. لكن محبة الله عز وجل غلبت كل محبة، فقالوا انتهينا في الحال. التعجب هنا مع العادة الشديدة والمرتبطة بنوع إدمان، ولكن بمجرد أن نزل التحريم قالوا انتهينا. أي استسلام هذا؟ أي انقياد لأمر الله هذا من هذا الجيل الفريد الذي استحق أن يصبح أن يقود البلاد وقلوب العباد في فترة تعد لحظات من عمر التاريخ، صاروا شموس ضياء وأقمار هداية بسبب هذا الاستسلام والامتثال لأمر الله عز وجل. ما أحوجنا إلى أن نتدرب أحبتي في الله على ذلك، لأن ذلك يظهر عند وجود الأوامر التي تخالف المصلحة الدنيوية، والتي تخالف الهوى، والتي تخالف المعاملات التي يهواها الإنسان ويحبها. لكن إذا جاء الشرع بالنهي سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، ويترك على الحقيقة على الفور. لكن طريقة التحايل وطريقة طب ليه، طب وأصلي جايز تكون كذا، وإن الإنسان يحاول أنه يبحث عن مخرج ليصل للحرام، تبا أقولها أحبتي بملء فمي أيضا، تبا لفقه مدعى يخرج الإنسان عن العمل بمضلول النص الشرعي بادعاء أنه في ذلك يحاول أن يجد مخارج فقهية أو ماذا. الأصل إن الفقه الحقيقي أن تفقه عن الله عن رسول الله فتطبق أوامر الله سبحانه وتعالى، وأن تفقه ما قاله الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنفذ هذه الأحكام بضوابط. أيوة لو في صوارف ما فيش مانع، لكن ما فيش صوارف وحاول أخذ مخارج اللي هي من سمات التحايل أو الحيل الفقهية عشان أصل إلى ما حرمه الله، ألا هذا يرضي الله سبحانه وتعالى؟ أحبتي، ألم يذم الله اليهود على ذلك الفعل؟ وقد سبق وتحدثنا في لقاء مطول عن خطورة التحايل عن أمر الله على أوامر الله سبحانه وتعالى. فهكذا، فالشاهد أحبتي هذا حال الصحابة لما استمعوا إلى ذلك. كذلك النساء، نساء الصحابيات رضي الله عنهن، أول ما نزلت آية الحجاب وهي تخاطب المؤمنات، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، الخمار ينزل كده هكذا من فتحة الرأس ويضرب على الجيوب على الصدر، الجيب ده اللي هو فتحة الصدر، فينزل هكذا لا يظهر ما لا يريد الله، إذا تتحجب كما أمرها الله سبحانه وتعالى. أول ما نزل ما كان من نساء الأنصار والمهاجرات إلا أن شققن مروتهن فاختمرنا بها، والحديث في الصحيح. هكذا في الحال، في الحال سارعنا في الحال، ده لسه الخميرة مش جاهزة عشان يجهزوا الخمار ويجهزوا الحجاب، نزلت الآية طب لسه هنجهز وممكن تجهزوا فترة أو لا، ده في الحال المتاح، هات الأكسية الموجودة المروت اشققها ونزل الخمار يغطي فتحة الصدر، نزل الحجاب في الحال، استخدمت المتاح وتحجبت به إلى أن تصنع ثياب للحجاب بقى كما تشاء وتفعلها بعد ذلك. سرعة الاستجابة والامتثال، مع أن المرأة محبب إليها، ده شيء بيخالف شيء في نفسها، التزين وألفت النظر وما إلى غير ذلك، لكن الشرع لا لا، ده أنت في الشرع مطلوبة وليس الطالبة، وإن ده فتنة لك ولغيرك وفساد. إذا تبرجت فعندئذ أمرها الشرع بالحجاب، فكان هذا الامتثال العجيب من نساء الصحابة رضي الله عنهن، وما سمعنا تلكؤا، وما سمعنا تباطؤا، وما سمعنا تعنتا من الناس في ذلك أو اعتراضات على أحكام الشرع، حلاوة الالتزام والإقبال على أوامر الله سبحانه وتعالى. من ذلك أحبتي في الله ما حدث من الصحابة رضي الله عنهم وهم يصلون في أول الإسلام تجاه بيت المقدس، فلما نزل الأمر بتحويل القبلة إلى الكعبة المشرفة وأخبروا وهم في الصلاة استداروا وهم في الصلاة مباشرة. أي استجابة هذا؟ طب نكمل الصلاة اللي احنا فيها ونقعد نسأل الرجل انت جبت انت عملت كده؟ الرجل سمع صوته ثقة معلوم، فقاموا مستدرين في الحال، في أنا أتيت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نسخت استقبال بيت المقدس وأصبح الاستقبال للكعبة المشرفة فاستداروا وهم في الصلاة. انظروا إلى حجم الاستجابة وعدم وجود المعارضة الداخلية، لذلك ذاقوا طعم الإيمان فأصبحوا كما قلت شموس ضياء وأقمار هداية، وأسروا قلوب العباد في وفتحوا البلاد في فترة تعد لحظات من عمر التاريخ. معهم معية الله سبحانه وتعالى ونصره جل وعلا. هذا عطاء الله لمن أقبل على هذا الانقياد. أحبتي في الله، يعني أنا عايز تقف على سمع الأمر نفس في الحال. كتير منا عنده حتة بس، طب لو حدنا ده طب أكمل الصلاة بس وأسأله أو أشوف، لكن انقياد في الحال، مسارعة واستجابة لأمر الله إلى درجة أنهم استداروا وهم في الصلاة. من محبتهم للتأسي برسول الله وسرعة الاستجابة، الصحابة كانوا يوم بيصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يتأسون برسول الله، فجأة النبي في الصلاة خلع نعله، النعل خلعه صلى الله عليه وسلم. من سرعة الاستجابة وعدم وجود الآفات النفسية والمعارضات الداخلية اللي موجودة عند كتير من الناس دلوقتي، ماذا فعلوا؟ أول ما شافوا النبي خلع نعله خلعوا نعاله، لعله تشريع من الله سبحانه وتعالى. استنوا يقولوا ليه؟ طب وخلع النعل ده ليه؟ وهل مطلوب خلع النعل؟ وما هي الحكمة من خلع النعل أو ما ذلك؟ لا، هو النبي خلع خلاص، استقر في نفوسهم أن الأصل التعبد لله، العبادات توقيفية، فالنبي خلع نعله فخلعوا نعالهم، خلعوا نعالهم. فبعد انتهاء الصلاة قال، سألهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما بالكم خلعتم نعالكم؟ ده ما كانش تشريع، هم ظنوا أنه تشريع من الله عز وجل أن النعال تخلع في الصلاة، فما كانش تشريع، وإنما جاء جبريل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في نعله أذى فخلعه النبي لكي لا يصلي والأذى موجود في نعله صلى الله عليه وسلم فخلعه. فادنا سنة أن لو في حاجة اكتشفنا أن حاجة عليها نجاسة في هدومنا أو في اللباس الذي نلبسه نخلعها ونكمل الصلاة طالما أن العورة مش هتنكشف. هكذا الشاهد، فعل الصحابة أول ما النبي خلع هم خلعوا ظنوا تشريع تفعلوا. الحرص على الاستجابة والمتابعة في أي شيء هو ده معنى عدم وجود المعارضة الداخلية. أين هؤلاء من أو أين هذا الذي أقوله من هؤلاء الذين إذا ما استمعوا لأي حكم شرعي أو نص لي على خلاف هواهم، طب والحكمة إيه؟ يتكي على أركته، والحكمة إيه؟ طب مش جايز فيها خلاف، طب جايز فيها أقوال، طب مش جايز كذا، ده أنت عندك نص صريح من قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قول لإنسان كائنا من كان وإن كان عظيما في الأمة يخالف صراحة قول الله أو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضرب بقوله عرض الحائط. وهذا حفظ عن الأئمة الأعلام المتبوعين أنهم علمونا وقالوا لنا بألفاظ مختلفة ومعناها واحد، إذا وجدتم في قولي ما يخالف قول رسول قول الله أو قول رسول صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. فهم ما فعلوا ذلك وما بينوا الأحكام والفقه إلا لبيان الأوامر مدلولات النصوص الشرعية ليبثوها في الأمة، فهم أعلام أتقياء. هكذا حال الأئمة المتبوعين أحبتي في الله. فيأتي بعض الناس وإذا بهم يبتعدون عن الامتثال والانقياد لهؤلاء الأئمة، أو يقدمون بعض الأقوال التي لم تظهر وجهتها أو الشواذ في المذاهب على النصوص الشرعية. هل هذا يرضاه الله؟ هل هذا حث عليه حتى الأئمة؟ أبدا أيها الكرام المؤمنون، فهذا حال المنقاد لأمر الله عز وجل أنه لا يقدم بين يدي الله ورسوله أبدا أيها الكرام المؤمنون. فهذا حال الإنسان. تعجب من حال صحابي آخر لبس خاتما من ذهب فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم، كان لأن كان الذهب في الأول للرجال مباح قبل أن ينزل التحريم، فلما نزل التحريم قال الرسول: يعمد أحدكم بالنسبة للرجال إلى جمرة من نار فيضعها في يده. دي بالنسبة لي حرام لا يصح. ففهم الرسالة فألقاها في الحال، ألقاها في الحال، فإذا بهم قالوا له بعد ذلك: ألا تأخذه وتنتفع به؟ قال: لا والله لا أخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن اللي أمر بالطرح هو النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه هو الذي طرحه، امتثال إلى درجة بدام النبي قال لي اطرحه أنا طرحته مش أخذه تاني. هذا هو الانقياد، هذا هو معنى عدم وجود المعارضة الداخلية لأوامر الله، وعندها يتذوق العبد لذة الانقياد والإيمان بفضل الله ويصل إلى حقيقة التزكية. أحبتي، الحديث عن مراتب الاستسلام لنصل إلى حقيقة التزكية له تتمة في لقاء آخر، لأن وقت الحلقة قد انتهى. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إسلامي دين الوسطي.